جوارك بدون طلب منك لا لم ينافي هذه الصفة، لأن هناك فرقا بين أن تكتوي وبين أن تمكن من يكويك. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وسعد رضي الله عنه مكنه من ذلك. ولا نقول إن سعد خرج عن هذه الأوصاف التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا الكلام على الكي، وأنه إما مكروه أو محرم أو جائز. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة بن محصن، فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وأننا نشهد بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، بغير حساب، بغير حساب في رواية ولا عذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منه، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يسبق ولا يلحق، يقول الرسول لهذا الرجل سبقك عكاشة، وفي رواية سبقك بها عكاشة. قال العلماء وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله، وإما لخوف أن يقوم غيره من المنافقين، يكون رسول هذا سد الباب، سد الباب لألا يقوم ثالث ورابع وخامس ويقول أنا منهم يا رسول الله، سد الباب وقال سبقك عكاشة. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون مثل هذا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوه من الصحابة؟ الجواب نعم، لا شك أنهم أولى بهذا من عكاشة رضي الله عنه، لكننا لا نشهد بذلك لعدم شهود النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هم يدخلون الجنة بلا شك، لكن عكاشة يدخلها بلا حساب ولا عذاب. ومن المعلوم أن عكاشة ليس أفضل الصحابة، وأن بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي درجات، لكن الشيء الذي لم نخبر به لا نجزم به. نعم آدم، إيش العين؟ العين تصيب الحيوانات وتصيب حتى الجمال، حتى الجمال تصيب الجمال.
وصاحب العلم يعرف نفسه،
يعني يعرف، 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 ويستطيع يحدد، يستطيع وقف السيارة هنا. أقول يستطيع أن يوقف السيارة، وهذا شيء مشاهد ومجرد، مجرد
يقفل
المريض هنا السيارة حديد، حديد يوقفها. نعم، وأقص عليك قصة وقعت. نعم،
القراءة يعني عن المردوغ أو غيره يعني لهم تحديد، يعني مثلا السبعة أو الثلاثة أو
أبدا، حتى تبرأ سبق لنا مثل هذا حتى يبرأ. نعم،
باب الإثمد والكحل من الرمل، فيه عن أم عطية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال لقد كانت إحداثن تمكث في بيتها في شر إحلاسها أو في إحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرة.
صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكحل بالإثمد مفيد جدا للعين، فإنه ينشف الرطوبة ويجلو البصر ويقوي العين. ولكن هل الإثمد الأصلي موجود أو لا؟ يوجد الآن في الأسواق شيئا يسمونه الإثمد، ولكن لا أدري هل هو الأصلي أم لا. إنما الأصل مفيد للعين، وينبغي الإنسان أن يستعمله وترا، يعني يتها ثلاثا في كل عين. وأما الكحل الذي للزينة فهذا مشروع للمرأة التي تحتاج إلى التزين كالمرأة المتزوجة، فينبغي لها أن تجمل عينيها بالكحل. وأما الرجل فلا ينبغي له ذلك، وليس يعني ليس من المستحب، وإن فعل فلا بأس إلا أن يكون هناك فتنة. أما الإثمد فإنه لا يجمل العين ظاهرا، لكنه ينفعها باطنا. نعم. إيش؟
أي؟ يسوون يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة.
كحل الزينة ولا كحل الدواء؟ كحل الزينة. والله على كل حال إذا لم يكن فتنة، مثل لو كان الرجل كبيرا ولا يعني يخشى من فتنة فلا بأس. لا، ما يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم تزين لا شك، ينبغي الإنسان يتنظف ويتطيب ويتسوق، إن كان يعني سواك ينظف بأسنانه كالمعجون مثلا. نعم. شيبة.
أخذ وضوء العائد يا شيخ قلنا جائز، يعني يأخذه المعين
فضل الوضوء.
فضل الوضوء.
نعم. فضل الوضوء.
نعم. وقلنا لا يجوز يأخذ فضل الوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان فيه.
لا لا لا، هذا بأمر رسول العائن، بأمر رسول عليه الصلاة والسلام.
يعني يكون هذه الحالة مخصصة.
أي نعم. وأيضا مخصصة بالعائن، ما يجي واحد غير العائن انتبه بوضوءه، خاص بالعقل. أخذنا ثلاثة. نعم.
ما الفرق بين
العين والسحر؟ لا، السحر استعانة بالشياطين، الأرواح الشيطانية من خارج بائن من الإنسان، أو استعمال أدوية معينة تعطى المسحور. يعني الساحر والعياذ بالله إما أن يصنع السحر في أشياء مثل أدوية يضعها في شرابه أو في طعامه أو ما أشبه ذلك، أو في أي شيء له علاقة به، وإما أن يكون بالاستعانة بالأرواح الشيطانية تضر المسحور بما يريد الله عز وجل. كيف تعدى؟ إيه نعم، النفاذات في العقد. لكن هذا العائم من نفسه، ما يسمى شيء خارج، نفسه خبيثة والعياذ بالله، تخرج منها هذه الريح الخبيثة، ما هي ريح تدرك في الشم.
هذا الساحر أو الذي يسحر، لو رجل له مصلحة في بيت معين وهناك أناس كل أمام يفعلون ذلك، وضروري يدخل هذا البيت، وهو يخاف أن يدعون له كما يقول تحت العثر أو شيء
يتخطاه،
يعني
نعم.
هل يدخل؟
لا، إذا خاف لا يدخل. إذا كان خوف حقيقي لا.
لا، لو كان عنده
يقين
أن هذا الإصابة إلا بإذن الله
كتب له. لا أبداً ما يصح.
نعم.
لا يلقي بالسير التهلكة.
يعني هذا أكيد يحدث.
الله يقول نعم، فيتعلمون منهما ما يفتقون به بما غير زوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هذا الضرر مو من أنفسهم، يثبت لكن بإذن الله.
اليقين
لن
يكون
قوة اليقين
عند الشخص
لن
يجيب هذا
الأمر. لا ينافي
قوة اليقين. باب الجذام. وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
نعم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرار من المجنون، فكيف نجمع بينهم؟ لأن الفرار من المجنون إنما هو خوفا من العدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فكان المتوقع أن يقول لا عدوى ولا طيرة ولا تفر من المجنون، ولا تفر من المجنون، هذا المتوقع. أما أن يقول لا عدوى ولا طيرة وفر من المجنون فهذا محل إشكال، لكن أهل العلم رحمهم الله جمعوا بينهم وقالوا إن مخالطة الجذمة سبب للمرض، سبب وليس حتميا ومتيقنا، ليس حتميا ومتيقنا. فإذا قدرت العدوى من المجذوم أو غيره من الأمراض المعدية فإنما كانت بإذن الله عز وجل، بإذن الله هو الذي جعل هذا الشيء سببا، خلافا لما يزعمه العرب من أن العدوى تنتقل بالطبيعة إلى المعدة، إلى المعدة. ولهذا لما قال رسول الله عدوى ولا طيرة قال رجل يا أعرابي يا رسول الله الإبل تكون في الفلات من أعفى ما يكون فيخالطها الأجرب فتجرب، ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ما أنكر هذا، ما قال لا يمكن، قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول يعني من الذي جاب الجرب الأول؟ الله. فالذي جاء بالجرب ابتداء لهذا البعير هو الذي قدر بحكمته أن ينتقل المرض من هذا البعير إلى البعير الآخر. هكذا المجنون أيضا ابتعد عنه، ابتعد عنه، ولكن إن أصبت بعدوى من الجذام أو غير الجذام فإنما ذلك بإذن الله عز وجل ليس بالعدوى نفسها. فإذا قال قائل قد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بيد مجذوم وقال كل بسم الله وأكل، فكيف يجمع بين هذا وبين قول فر من المجذوم؟ قال أهل العلم يجمع بينهما بأن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوة التوكل ما يدفع به انتقال المرض، وأن قوة التوكل التي أودعها الله في بدنه في قلبه ظهرت على بدنه حتى لا يصاب بهذا المرض. وليس كل أحد يكون له مثل هذا التوكل، ربما يأخذ إنسان بيد مجذوم ويقول كل بسم الله ويصاب بالمرض قبل أن ينتهي من أكله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد في قوة توكله. وش تقولون؟ يقول لو قتل العائن أحدا، كان عبد الله لما قلنا إن هذا الرجل يقول لو قتل العائن أحدا فهل يقتل؟ إذا أقر هو قال إنه هو الذي قتله، هل يقتل؟ قال بعض العلماء لا يقتل إلا بأن يؤتى بعائن مثله فيقتل به. نعم إينا لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يجاب عائن ويقتل، يقتل بالعائن. ولكن هذا العائن الذي أمرناه بقتله هل يقتل؟
لا،
لا، لأنه قتل بحق، كما لو أمرنا شخصا أن يأخذ السيف ويقتل القاتل فإن هذا الذي قتل قصاصا لا يقتل. وقال بعض أهل العلم لا يقتل وإنما يضمن ويحبس حتى لا يتعدى ضرره، لأن هذا السلاح خفي ليس واضح، ويخشى من أن يتجاوز الناس ويدعي كل أحد ما يدعي وكونه يقر لأنه هو الذي عانه وقتله أمر بعيد، لكن القول بأنه إذا تيقن أنه هو الذي قتله بإقراره وأن هذا المسلم مجرب بالإصابة بالقتل يسلط عينه على الشاة فتموت، على البعير فتموت، فإن هذا كالذي بيده سيف وصار يقتل، وعلى هذا فيقتل به إذا أقر وثبت. نعم.
لو يقال في الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل مع المجذوم، لو يقال في الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اكل لتعليم الناس ان الامور تكون من الله سبحانه وتعالى، وانما اللي يكون هذه اسباب سببها الله، يعني قال هذا الجواب اكمل من لو قلنا انه من باب التوكل، ما قد يكون الانسان يعني يقول يظن من نفسه التوكل فياكل مع هذا المجذوم.
اي نعم، هو هذا الذي قلت وجيه لا شك، لكنه لا احد يدعي ان توكله كتوكل الرسول عليه الصلاه والسلام. لا يمكن، وهذا الذي قلت لا شك أنه وجيه، لكنه قد يؤخذ منه أن أحد يتجرأ ويقول ما دام الأمر بيد الله عز وجل فسأفعل مثل هذا.
شيخ
فعل
الشيخ
الإسلامي
يوم أراد أن يدخل
في
النار،
مو
من هذا الباب؟
لا، لأنه يعني عارف الشيخ الإسلام قد عرف أن هؤلاء لا يوافقون، لأنه قال للبطائرية قال أنتم أنا وافق أن ندخل النار لكن بشرط أن نغتسل قبل، إذا اغتسلنا جميعا دخلنا النار.
لكن هو
شفعله
كان
يدل بأنه كان يدخل النار. جازم، لأنه هذا كقول الشاعر إذا شاب الغراب وأتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب، هو عارف أنه مو بحاصل، ولذلك لما قال لهم اغتسلوا أبوا. أبو.
يعني صحيح ان الانسان ما يدخل مثلا لو
إيه يخشى لانه اذا دخل فقد يكون معجبا بنفسه وانه اهل لان يكرم بالنجاه من النار كما نجي ابراهيم، فاذا دخل عليه العجب وراى من نفسه انه اهل لذلك خلاص بطل فاحترق. لكن نعم لو كان دفاعنا الحق هذا ربما ينصر لدفع الحق لا لاكرامه، ربما هنا انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قصد وكسر بمعنى واحد، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقصد البحري. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجم. القسط نوعان، أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري، والآخر الهندي وهو أشدهما، حرا، والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا، وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان بالزكام، وإذا شرب نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى الدور والرب، وقطعا وجع الجنب، ونفعا من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف. وقال جالينوس: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الخطابي عن محمد بن جهل. وقد تقدم أن طب الأسنان بالنسبة إلى طب الأنبياء وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء،
الله أكبر،
وأن بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تجربته. نعم نحن لا ننكر أن العادة أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتد، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتد. وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق؟ ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح منه، إلا من أيده الله بروح الإيمان،
بروح
الإيمان، ونور بصيرته بنور الهدى.
بس ما ذكرت كيف يستمع له؟ كيف يستمع له؟
لا هو عادي.
طيب يبقى عندنا واحد، وين راح؟ ها؟ وين راح؟ قضيته؟ يلا.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المن شفاء للعين. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكر. من حديث عبد الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. المن هو الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال العلماء: قال العلماء وهو شيء ينزل على الشجر مثل العسل، يجدونه فيجنونه هينا سهلا، ولهذا سمي مناً لأنه ليس فيه تعب. والكمأة من المن لأن الله سبحانه وتعالى يخرجها من الأرض بدون تعب، لا سقي ولا غيره. والكمأة هي ما يسمى عند الناس بالفقع، وهو ثلاثة أصناف: كمأة وعساقل وبنات أوبر. يقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وهذه الأصناف الثلاثة تختلف طعومها ولذتها، وتختلف بحسب الأرض، وهي لها عرق في الأرض، إن قطعت بعرقها ما لبثت مرة ثانية، وإن بقي عرقها فإنها تنبت مرة أخرى. وحدثني رجل صاحب أسفار أثق به قال: حجتنا ذات سنة من السنين على الإبل، فلما أقبلنا عند بزوغ الشمس على نفود، وإذا في أعلى النفود شيء يلوح أبيض يلوح بالشمس، فظننا أنه رأس بعير ميت. يقول: فمشينا، فلما وصلنا إليه وإذا هو كمأة فقع كبر رأس الإنسان. يقول: فأخذناها، لكن ما أخذناها من أصلها، شربناها شربا وأبقينا أصلها وأكلناها، فلما رجعنا من الحج وإذا هي كما رأيناها قبل الحج، قد نبتت وكبرت فأخذناها. وماؤها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الكمأة من المن لأنها تحصل للناس بدون تعب، وماؤها شفاء للعين. زعم بعض العلماء أن المراد بمائها المطر لأنها تنبت به، ولكنه ضعيف، والصواب أن ماءها هي. ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ ذكر الناس الذين استعملوها أنها تشوى، فإذا شويت بالنار لانت وسهل عصرها، فإذا عصرت فهذا الماء يشفي العين إذا مرضت. قال ابن القيم بالهدي: وأكثر ما يكون انتفاعا به إذا كان سبب الألم زيادة الماء في العين، فإن هذا الماء ماء الكمعة ينشف العين، ينشفها فتبرأ بإذن الله عز وجل. وفي احتمال أن الماء يؤخذ بعصرها، وإن كان هي يعني ناشفة بعض الشيء، لكن بواسطة الآلات الجديدة الآن ربما تعصر عصرا كاملا ويؤخذ ماءها قبل أن تشوى، لأن إذا شويت فربما يزول تزول بعض الخصائص في هذا الماء. على كل حال أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أن الكمعة من المن لسهولة أخذها وكثرة خيرها، والثاني أن ماءها شفاء للعين. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بما فيه نفع سواء كان من الأمور التجريبية أو من الأمور الطبية أو من أمور العبادة فليس المراد بذلك مجرد الخبر وأن نعلم أن فيه خيرا، ولكن المراد بذلك أن نفعله ونستعمله. وإذا كان قدحا فالمراد بذلك أن نتجنبه ونبتعد عنه. نعم.
باب اللذوذ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال: وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال: علامة تدغرنا يا شيخ؟ علامة تدغرنا أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمرا يقول أعلقت عليه، قال: لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه. حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا.
اختلاف الفاظ. اقرأ الترجمة شرحها.
قوله: باب اللذوذ بفتح اللام والمهملتين، هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. واللذوذ بالضم الفعل، ولددت المريض فعلت ذلك به. وتقدم شرح الحديث الأول مستوفا في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، والثاني؟
وبيان ما لدوه صلى الله عليه وسلم به، وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت، ولد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فأغنى عن إعادته. وأما الحديث الثاني
طيب.
سيأتي شرحه.
شو
عندك
زيادة؟
أصلاً
إيه؟ على حديث عائشة.
قوله: باب اللذوذ بفتح اللام وبدالين مهملتين، الأولى مضمومة بينهما،
واو
واو، نعم بينهما واو، نعم ما يصيب من الداء من أحد جانبي فم المريض وبه قال
ما يصب من الدواء
ما يصب من الدواء من أحد جانبي فم المريض وقال وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان والثوري قال حدثني بالإفراد موسى بن أبي عائشة الكوفي عن عبيد الله بن عبد الله بضم عين الأول ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت بعد أن كشف وجهه وأكب عليه قال عبيد الله وقالت عائشة لذدناه صلى الله عليه وسلم جعلنا الدواء في جانب فمه بغير اختياره في مرضه الذي مات فيه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا هذا الامتناع كراهية المريض للدواء فكراهية رفع خبر مبتدأ محذوف ولأبي ذر كراهية بالنصب مفعولا له أي نهانا لكراهية الدواء ويجوز أن يكون مصدرا أي كريهه كراهية الدواء فلما أفاق عليه الصلاة والسلام قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في البيت أحد ممن تعاطى ذلك وغيره إلا لد تأديبا لهم لئلا يعودوا وتأديب الذين لم يباشروا ذلك لكونهم لم ينهوا الذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم أي لدوا
لم يحضروا إيش
والذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم أي لدوا وأنا أنظر إلى العباس عمه فإنه لم يشهدكم وأنا أنظر إلا العباس عمه فإنه لم يشهدكم حالة اللدود وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه لأنهم ظنوا أن به ذات الجم فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك والحديث قد مر في باب المقر
في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الإشارة تفيد ما تفيد العبارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلهم هذا معصية له لكونه أشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن لا يردوا بل وسمى ذلك نهيا لقوله ألم أنهكم وفيها أيضا المقاصة في غير الجراح وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد من في البيت وفيه أن الحاضر للمنكر إذا لم ينكر فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من حضر وفيه أيضا دليل على أن المريض إذا كان يكره أن يداوى أو يذهب به إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يفعل به هذا إذا أغمي عليه كما يفعل بعض الناس الآن يكون المريض قد نهاهم أن يذهبوا به إلى المستشفى فإذا أنهكه المرض وأغمي عليه ذهبوا به وهذا لا يجوز لأنه تصرف في الإنسان بغير رضاه أفإذا أغمي عليه وغفل عنكم تذهبون به إلى شيء لا يراه في حال إفاقته هذا فيه شيء من الجناية على الشخص وفيه أيضا دليل على العمل بغلبة الظن وأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب كيف ذلك؟ لأنهم لدوه ظنوا أنه إنما نهاهم كراهة للدواء وهم اجتهدوا فأخطأوا أو أصابوا أخطأوا وفيه أن من طبيعة المريض أن يكره الدواء وإن كان فيه مصلحة له ولكنه إذا كرهه فلا يجبر عليه نعم
لما صار مغمى توب
إلى ما يكون ما دام يكرهه ولا يريده ما يكره.
ولو
يعني خربت يعني تيقن نفعها. اي ولو تيقن ربما هو يختار اشياء ما نعرفها، يمكن في قلبي شيء ما نعرفه.
الصبي يا شيخ اذا كان ابوه يبكي،
الصبي ما له اراده
يكره هذا.
اي لكن ما له اراده.
يعني
نعم
اذا كان مقابل له يعني شيء محقق كعمليه او يعني ازاله ورم،
وربما ان اذا كان شيء محقق هذا ربما يقال مثل زائد، هذا ربما يقال انه يقال به ان هذا شيء محقق 100% ما فيه اختلاف. نعم.
يعني احد يعني قال انه ما يحدث عند المستشفى ولكن اغمي عليه وحنا ما ندري نسويه، اخاف يقعد يموت.
اذا ما سمح الصخات كلنا سيموت. إلا إذا علمنا أن مثل هذا المرض مثل ما قال الإخوان أن يقين أنه سينفع فيها مثل الزائدة وشبهها التي يعلم أنها إن تأخرت مات وإن بودرت شوفي بإذن الله. نعم.
باب حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر.
أي باب باب إيش؟ ذكرنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر شيئا فهو بمنزلة الفصل، وذكرنا أيضا الفصل بين كتاب وباب، ذكرنا الفرق بين الفصل والباب والباب والكتاب. الكتاب جنس من أجناس العلم، كتاب الطهارة، والباب نوع من أنواعه كباب الوضوء وباب الغسل مثلا، والفصل فرد من أفراده من أفراد مسائله، فرد من أفراد مسائله، لكن قد يكون الباب طويلا فيحتاج إلى فرق إلى تفريق في مسائله لئلا يمل الإنسان فهذا هو الفرق. الكتاب جنس، الكتاب للجنس، والباب والفصل الفرد يعني
المسائل. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد
ثقل
لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم.
في هذا الحديث فوائد، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، ولهذا استأذن أن يمرض في بيتها، وكان من الحكمة أن مات في بيتها في يومها في حجرها، ولم يطعم من الدنيا شيئا بعد ريقها رضي الله عنها، فإنه مات في يوم اثنين المصادف ليومها الأصلي. وفيها أيضا دليل على كمال عدل الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا إن العدل واجب عليه أو إن العدل سنة في حقه، ولهذا مع المشقة استأذن أزواجه. وفي هذا دليل على أن من له الحق إذا أسقط سقط وإن كان في الأصل من واجبات الدين، فالعدل بين الزوجات واجب، لكن إذا أسقطنا سقط. فيتفرع على هذه الفائدة أن ما وجب لحق الآدمي فأسقطه الآدمي لم يأثم الإنسان بما ترك، لأن الله إنما أوجبه للعبد لا لنفسه، بخلاف العبادة فهو واجب في الله، ولهذا لا يملك أحد أن يسقط العبادة عن أحد، لكن الحقوق يجوز لمن له الحق أن يسقطها لصاحبه. وفيه أيضا دليل على تأثر عائشة رضي الله عنها التأثر العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين استشاره في أمر عائشة في قصة الرفق كان من رأيه رضي الله عنه أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأشار إليه أن يتزوج غيرها، وقال النساء سواها كثير قطعا للبلبلة والفتنة. فكانت رضي الله عنها عائشة لمحبتها للرسول عليه الصلاة والسلام كان في قلبها شيء على علم، فلهذا لم تذكر اسمه وذكرت العباس. وفيها في الحديث دليل على أن دواء الحمى الماء البارد، يعني من دوائها الماء البارد، على أن من دواء الحمى الماء البارد، وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء. وإن كان المريض يعني يشعر بالقشعريرة والنفور من الماء البارد لكنه يفيده، وهذا مشهور الآن بين الأطباء فيما إذا كانت هناك ضربة شمس فإنهم لا يعالجونه إلا بالشيء البارد. هنا وفيها أيضا دليل على خاصية السبب، ولهذا قال أليق علي من سبع قرط. وفيها أيضا دليل على أنه يكون من قرب لم تحل أفواهها، يعني لأنها ممتلئة، يعني ذلك أكثر. وفيها أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى تبليغ الرسالة، ولهذا طلب منهم أن أن يفعل به هذا من أجل أن يخرج إلى الناس فيعهد إليهم. نعم نعم.
جزاك الله خير. ذكرنا أن المريض لا يقرأ على علاج الله لا يريده أو على مستشفى أو نحوه. نعم
نعم.
طيب شيخ، لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاقبهم على ذلك لأنه يعلم أن الذي به ليس ذات الجنب.
نعم.
وهذا العلاج ليس صالحا لها، لكن مرضانا اليوم لا يدرون من الذي به.
نعم.
فقد يقال،
لكن من يقول أن الرسول منعهم لهذا إلا كلام القصد الآن؟ ما أدري هذا هو ولا غيره،
لكن
ما ندري
صحيح.
ولهذا لو كان كذلك لكان من تبعه قال لهم إن هذا لا يصح لمرض، ما يذهب يعاقبهم على طول ولا يبين السبب. يعني مثل نعم
أقول لو كان صالح للنبي صلى الله عليه وسلم لما عاقبهم على عليه،
لا لأنه يشير عليهم يقول لا تفعلون ليش يعصونه،
لو كان صالحا فقال افعلوا.
ما هو على كل حال قد يكره الدواء عليه الصلاة والسلام بسبب ما ندري عنه، إنما لو كان هذا من أجل أنه لا يصلح لقال لهم إن هذا لا يصلح للمرض الذي فيه، علشان يقنعهم ويبين لهم سبب العقوبة. فالله أعلم أن هذا السبب أو هناك سبب آخر لا يتعجلوا، أو أن الرسول يحب أن يعني يكون في أعلى مقامات التوكل، ما ندري. ولهذا لما قيل لأبي بكر وكان مريضا ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد. المهم أننا لا ندري، يعني لو قيل لنا الآن ما العلة أو ما الحكمة في أن رسول نهاهم، ما نستطيع أن نجزم بشيء إلا إذا جاءنا من طريق صحيح إن هذا هو السبب. نعم ناخذ السؤال.
هنا لم تحل وفيتهم.
نعم.
طيب الماء الذي صب عليه ليس كل القراب لأنه انطفهن في أثناء الصلاة.
نعم.
فما الحكمة يعني؟
يمكن لعله عليه الصلاة والسلام يخشى أنه إذا كان فيه نقص أنه ما يكفي وأنه كفى،
يعني كان يتصور
أنه كان يتوقع أنه ما يكفيه إلا الملؤات.
معنى ذلك
إهراق
الماء الكثير في الحاجة
إليه
ليس
تدبيرا، ليس ليش؟
ليس من التدبير يعني.
لا لا أبدا، هذا ما في حاجة. نعم.
هذا
الحديث، هذا الحديث لا يكتمون لا يطلبون من يكوين، لأن كما قلنا الدواء الدواء ليس يقين ينفع. وقد مر علينا قبل البارحة مر علينا أنه إنما يكون الشفاء إذا وافق الداء، قد لا وافق. لكن معاذ ما قال كوي توافق الرسول بدون طلب منه.